بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في شرح قول المصنف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال حفظه الله تبارك وتعالى: فالواجب على الإنسان أن يحذر من هواه، فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، ويعرف التوحيد ويعرف السنة، لكن لم يسلم من اتباع هواه، وهذه مصيبة عظيمة. فعلى المسلم أن يحذر من اتباع هواه، ويكون هواه تبعا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صححه النووي في الأربعين، وقال: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته، حتى قال بعض الصحابة: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما، ما ترك شيئا مما تحتاجه البشرية مما يقربها إلى الله ويبعدها عن الكفر والضلال إلا بينه. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأمور التي سمعنا الشرح لها من الشيخ وفقه الله يبين على أن أمور الدين، وهي العقيدة والعبادة وما يتبعها، هذه كلها أمور توقيفية، والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين لهذه الأمة ما تحتاجه في عقيدتها وفي عبادتها وفي أخلاقها عموما. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا بينه لأمته، ولهذا قال: تركت فيكم، أو إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولهذا قارن عليه الصلاة والسلام بين الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن أن يكتفي الإنسان بالقرآن دون السنة، فالقرآن لم يفرط الله فيه من شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن السنة موضحة وشارحة ومبينة لما جاء في القرآن من الأمور المجملة. القرآن فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ليس فيه صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاثا، لكن هذا بين لنا من السنة. وكذلك الزكاة، ليس في القرآن أن النصاب في الذهب كذا وفي الفضة كذا في المواشي كذا، وإنما قال: آتوا الزكاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو بين لنا ذلك. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. إذن السنة لا بد من التمسك بها مع الكتاب. ونعرف الطائفة التي ضلت وسموا أنفسهم القرآنيون وقالوا: نكتفي بالقرآن. القرآن لا يكفي، وإنما القرآن فيه كل شيء، والسنة وحي من الله عز وجل، والله قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به في هذه الآية هو السنة. الذي يحدث يعني بين الناس من الخلاف هو لما ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد حذر هذه الأمة من الافتراق، وبين الأمر الذي هو قدره الله عز وجل، بحيث أنه قال: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. فالأمة السابقة افترقت، وهذه الأمة كذلك حدث فيها ما حدث من الافتراق، ولكن بين لنا عليه الصلاة والسلام أن العاصم للأمة هو شيء واحد وهو الكتاب والسنة. ولهذا لما سئل عن هذه الفرقة الناجية حينما ذكر 73 وقال كلها في النار إلا فرقة واحدة، سألوا عنها من هي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا تعريفا جامعا مانعا كما يقول أهل أصول الفقه، أعطانا التعريف هذا فعلى الإنسان أن يطبق على نفسه هل هو ملتزم بما جاء في هذا التعريف أو أنه فيه خلل. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. سألوه عن الفرقة الناجية فقال: من كان على ما كان، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا ربط عليه الصلاة والسلام بين نفسه وبين أصحابه، والله أخبر على أنهم من لم يتبع سبيل المسلمين يضل سبيل المؤمنين. إذن الصحابة رضوان الله عليهم هم طبقوا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن انظر لنفسك في عقيدتك، في عبادتك، في معاملاتك، هل أنت ملتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يقول: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ماذا كان عليه الرسول وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في جميع ما يحتاجه المسلم؟ طبق على نفسك هذا، إن انطبق عليك فأنت من هذه الفرقة، وإن خللت بشيء فعليك أن تراجع نفسك وتصحح هذا الخلل الذي حدث منك. قال في الحديث الآخر، كمل.
قال حفظه الله تعالى: ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة انتقل إلى جوار ربه بعدما بلغ البلاغ المبين وأوضح السنة لأصحابه، وقال في خطبة حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فقال: اللهم اشهد.
الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا أنه لم يترك شيئا، وأنه بلغ أمته ما تحتاج إليه، وبلغهم في يوم جمع وهو في حجة الوداع في يوم الجمعة. ولهذا قال بعض اليهود لعمر بن الخطاب: يعني آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسألوا: ما هذه الآية؟ قال: قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبره على أن هذه الآية يعني نزلت يوم جمعة ويوم عيد، نزلت في عرفات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي يوم عيد وهي يوم جمعة، وهكذا أكمل الله هذا الدين والرسول بلغ البلاغ المبين. لا يجد الإنسان أن يبتدع في دين الله شيئا لم يكن موجودا لا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فكل ما عمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي هذا سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لا يجد لأحد أن يقول أن هذا العمل عمله عمر وهو بدعة، أو عمله عثمان وهو بدعة، مثل ما سمعنا من بعض الشباب المساكين يقولون أن الأذان الثاني أو الأذان الأول يوم الجمعة هذا بدعة. الكلام هذا من أين لهم؟ هذا الأذان يعني عثمان بن عفان حينما كثر الناس فأمر من يؤذن أمام الناس حتى يسمعون أن وقت الصلاة دخل، لأن كثرة الناس وانشغالهم ببيعهم وشرائهم عن صلاة الجمعة قد يغفل الإنسان، فنبه على هذا وأجمع الصحابة على ذلك. فهذه سنة سنها عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة راشد، والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كتابة صلاة التراويح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الصلاة صلاة التراويح صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، صلى ليلة أو ليلتين أو ثلاثا كما في الصحيح. أول ليلة اجتمع معه عدد، اليوم الثاني بلغ الخبر للناس أن الرسول صلى بعد صلاة العشاء صلاة التراويح صلاة التهجد، فحضر عدد كبير. ثم في الليلة الثالثة أو ليلة الثانية امتلأ المسجد حتى ضاق بأهله، والرسول عليه الصلاة والسلام يشاهدهم من الحجرة ولم يخرج إليهم، ما خرج إليهم، والصحابة مؤدبون ما يأتون يضربون على الباب ويقول للرسول احنا موجودين، وانما هم مؤدبون بتاديب الله تبارك وتعالى. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فانتظروا ولم يخرج الرسول فتفرقوا، ولكن علموا ان فيه شيئا فوافوا جميعا في صلاه الفجر. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه الفجر قال قد رايت صنيعكم البارحه، يعني لم اكن نائما، رايت صنيعكم البارحه ولكن خشيت ان تفرض عليكم فلن تستطيعوا ان تقوموا بها. والله عز وجل قد اخبر ان هذا رسول رحمه للعالمين جميعا، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فهذا لشفقته ورحمته بامته خشي على انه اذا صلى بهم صلاه القيام صلاه التهجد ان ينزل وحي من السماء وتفرض هذه الصلاه ولن يستطيع ان يقوم بها. وهذا هو الواقع الان، الخمس الصلوات كيف حوال الناس فيها؟ هذه الخمس الصلوات بهذا العدد وفي هذه الاوقات كيف احوال الناس فيها؟ فكيف لو فرضت صلاه القيام 10 ركعات او 13 ركعه او 20 ركعه لو فرضت على الناس كيف يكون حالهم؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر رحمة بأمته حتى لا تفرض عليهم هذه الصلاة. في زمن أبي بكر بقي الناس على كذا على ذلك. في زمن أبي بكر رضي الله عنه خرج المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقين، كل جماعة يصلون في مكان، لأن بعضهم يحفظ القرآن وبعضهم لا يحفظ، فيصلي بعضهم ببعض. فلما رأهم قال لو جمعناهم على إمام واحد، فأمر من يصلي بهم. بعد ليلتين أو ثلاثا خرج فإذا المسجد مملوء، الصفوف من المسجد من آخره لآخره. قال هذه الكلمة نعمة البدعة. الآن سيأتينا مثل هذا، أن بعض الناس قسموا البدع وقالوا في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة. الرسول يقول كل بدعة ضلالة. وعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أمرين، يعني سنة بأمرين. أولا عمل عمر، وعمر خليفة، والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن صلاة التراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، ولكن الذي أخره خوفا أن تفرض عليهم ينزل وحي. وفي زمن عمر بن الخطاب هل في وحي ينزل؟ انتهى الوحي، الوحي انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل جماعة يدعون الوحي بعد ذلك فهؤلاء ضلال، فالوحي انقطع. ولهذا من كان يبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي على انقطاع الوحي، لأنه لما قيل الذي يبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى ولكن أبكي لأن وحي السماء انقطع. هكذا عقيدة المسلم على أن الوحي انتهى، ولكن ليس معنى ذلك انتهى ولم يكن هناك ما يكفي المسلمين في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم، بل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله موجود بين أيدينا، ومن فضل الله أن الله تكفل بحفظه ولم يكله إلى عرب ولا عجم كما قال القائل، وإنما الله تكفل به كما في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ إلى قيام الساعة، ويسره الله عز وجل على الناس. وكما ذكرنا أن الأطفال الطفل عمره 10 سنوات يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وهذا كله من تيسير الله تبارك وتعالى وتيسيره لحفظ هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه. وكذلك السنة تكفل بحفظها، ووجد العلماء الذين بيّنوا أن تلك الأحاديث التي وضعها الزنادقة وأشباههم كلها ردوها وبينوا ما فيها من العلل، ولم تبقى إلا السنة الصحيحة. نكمل، عندي سؤال من الدرس الماضي والآن يذكرني به الأخ، كمل السطرين هذه.
أنا حفظه الله تعالى قوله وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، أي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الجماعة، أي هم أصل الجماعة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وهم القرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة، ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم يتبع الأصل الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هم الجماعة.
يكفي. هذه الآية لعلنا نتفقه فيها ونسمع لفظها. هذه فيها آية تعديل للصحابة المهاجرون والأنصار. الله يقول هذا القول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. تكملة الآية كما تقرؤونها: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ننظر هذا التعديل للصحابة رضوان الله عليهم وهذا الوعد من الله الذي لا يخلف الميعاد. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذا لما موعودون بالجنة بدون شرط، موعودون بالجنة بدون شرط لأنهم كلهم محسنون. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. يعني الذين اتبعوا الصحابة المهاجرين والأنصار لهم وعد بالجنة لكن بهذا الشرط، وهو أن يكونوا محسنين في اتباعهم. كيف يحسنون في اتباعهم؟ يتبعون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بلغه لهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة. ولهذا قال أبو زرعة وغيره من العلماء للذين يطعنون في الصحابة، يقول: هؤلاء أرادوا الطعن في القرآن لأن ذلك لم يمكنهم فطعنوا في نقلته، يعني في الصحابة، فكفروهم وادعوا عليهم أنهم ارتدوا ولم يبق منهم إلا النفر القليل، وذلك طعن في القرآن والسنة. لأن هذا القرآن من الذي نقله لنا؟ أليس الصحابة الذين سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه السنة من نقلها لنا؟ فإذا طعننا في هذا الأصل الذي نقل لنا القرآن والسنة معنى ذلك طعن في هذا القرآن، أي أن القرآن نقله لنا كفار، فكيف نقبل منهم ديننا؟ ولهذا قال الإمام أحمد: إذا رأيت أو سمعت شخصا يذكر أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال الإمام مالك رحمه الله: إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الإمام مالك، أنا أقرأ عليكم قول الإمام مالك. وقال الإمام مالك رحمه الله: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك لأن ما حد يقبل منهم، فقدحوا في أصحابه وهم الصحابة رضوان الله عليهم حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هذا قول الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ الكتاب والسنة، ولن يصلح آخرها إلا الكتاب والسنة. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: هم الجماعة الذين أمرنا الله أن نكون معهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكون معهم، ونهانا عن مفارقتهم، وهم السواد الأعظم الذي على الحق وعلى الهدى. فالذين يجهلون السلف ويقللون من شأنهم ويقولون هم رجال ونحن رجال، ويقولون لا مانع من أن نحدث أشياء ولسنا ملزمين باتباع السلف وأقوال السلف، فهذا ضلال والعياذ بالله. هذا فصل لآخر هذه الأمة عن أولها، وإذا انفصل آخرها عن أولها هلكت، وهم يريدون أن يهلكوا الأمة فجاءوا بهذه الحيلة، وهي فصل الآخرين عن أول الأمة.
يوجد نعم تفضل تفضل كمل.
يوجد الآن من يحذر من مذهب السلف ويحذر من الرجوع إلى أقوالهم ويقول هذا زمان مضى، ويحذر مما عليه السلف ويحث على الابتكار في الدين. الدين توقيفي وهو اتباع وليس ابتداعا وابتكارا. الابتكار يكون في الصناعات والمنافع الدنيوية، أما الدين فلا يحدث فيه شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن التشريع انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما علينا إلا الاتباع، وألا نحدث شيئا من عندنا ونقول هذا هو الذي يصلح لهذا العصر. الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسنة واتباع هدي السلف الصالح.
هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، يعني الكتاب والسنة فيه الكفاية، والحديث هو الآن يتحدث عن العقيدة والعبادة، ما يتحدث عن الصناعات. الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فننظر لهذه الآية في هذا السياق، من قوة يعني أي قوة يستطيع المسلمون أن يعدوها لأعدائهم فيعدوها، أي قوة كانت. فهذا نص القرآن الكريم على هذا المعنى، لكن ليس هناك دليل على أن الإنسان يحدث بدعا في دين الله. الدين توقيفي وكامل، ما علينا إلا أن نتبع. الدين في العبادة في العقيدة توقيفي. ما معنى توقيفي؟ نزل من الله عز وجل وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما عليك إلا أن تطبق هذا الدين الكامل. والله قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا ما لم يكن دينا في ذاك الوقت لا يكون دينا الآن. فهؤلاء الذين يدعون هذه الدعوات ويطلعون على الإنترنت وعلى القنوات الفضائية ويصدرون الفتاوى، هؤلاء ما رجعوا لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم أن يتثبت في هذه القضايا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأمور المهمة التفقه في دين الله عز وجل، ما هو حفظ. الحفظ هذا مطلوب من الإنسان، لكن قد تحفظ ولكن لا تفقه منه شيئا. ولهذا جاء في الحديث رب حامل علم أو فقه إلى من هو أفقه منه. فأحاديث الرسول موجودة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقولة، والعبرة بالفقه في ذلك. والله يقول في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالمهم هو الفقه. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن القراء، وأن هناك مارغة تمرق من الدين ومرقت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم من القراء الذين يحفظون القرآن. وتعرفون من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب خليفة راشد مشهود له بالجنة، تعرفون ذلك. من الذي قتله؟ من هو؟ عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم المرادي، هو ليس صحابي، من التابعين، وكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص في القاهرة على أن يبني له دارا حتى يعلم الناس القرآن، ولكنه ضل. فلما ضل جاء يتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له بالجنة. لو كان عنده فقه في الدين ما عمل ذلك، لأن الرسول شهد له بالجنة، ومن شهد له بالجنة لا بد أن يموت وهو على الإسلام. وهم كفروا، قالوا لا حكم إلا لله، وادعوا على أنه حكم الرجال في كتاب الله. وهو أخبر هو وابن عباس لما ناقش أولئك الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أنهم هم الذين أرغموه على القتال، هم الذين أرغموه على ذلك، لما أراد أن يوافق في قضية الصلح قالوا حكم الرجال، أرغموه على الصلح أولا، فبعد التحكيم قالوا حكم الرجال في كتاب الله. وأبو مخنف رجل رافضي هو الذي ادعى على أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه مغفل، وأن عمرو بن العاص خداع ومكار. شوف الكلام هذا، أولا الرواية عن أبي مخنف، أبو مخنف يعرفه طلاب العلم أنه رافضي، فهو يقول أنهم لما اجتمعوا في قضية الصلح بين علي بن أبي طالب وبين معاوية رضي الله عنهما جميعا، لأن معاوية كان يطالب بدم عثمان ولم يكن معتديا يطالب بدم، ولكنه اجتهد واجتهاده له أجر واحد، وأما علي بن أبي طالب فله أجران لأنه أصاب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد المجتهد اجتهد الحاكم فحكم، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فحينما حدث التحكيم ماذا حدث؟ جاءوا بهذه التمثيلية، هي عبارة عن تمثيلية، يقولون أن عمرو بن العاص طلب من أبي موسى الأشعري أن يتقدم، في خلع علي بن أبي طالب ومعاوية مع بعض، أو في خلع علي لأنه هو مندوب من قبل علي بن أبي طالب. يقولون أنه قام وأخذ العمامة حقه وخلعها من على رأسه ووضعه في الأرض، فقال خلعت علي بن أبي طالب كما خلعت عمامته هذه. ثم جاء دور عمرو بن العاص فأخذ العمامة ورفعها على رأسه وقال ثبتت معاوية كما ثبتت هذه العمامة على رأسي. ما هو يقولون في التمثيلية هذه؟ يقول أبو موسى مغفل، ضحك عليه عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص خداع ومكار. هؤلاء كلهم صحابة، أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص، ومشهود لهم بالجنة بهذا الوعد في هذه الآية الكريمة، من أهل الجنة بدون شرط بدون قيد، لأنهم كلهم محسنون. والرواية هذه بين العلماء، منه ابن كثير الذي أوردها هذه الرواية في البداية والنهاية، قال هذه راويها أبو مخنف، وأبو مخنف رافضي محترق، رافضي محترق أراد أن يعمل ذلك العمل طعنا في الصحابة رضوان الله عليهم. افترقوا على لا شيء، لم يحدث في التحكيم شيئا، بل اجتمعوا وتفرقوا بدون شيء، هذا هو الواقع وهذا الذي هو ثبت. ولهذا جاء الصلح بعد ذلك بين معاوية وبين الحسن رضي الله عنهما جميعا. الشاهد من هذا على أن هؤلاء أرادوا الطعن في الصحابة وفي القرآن، وعدم الفقه في كتاب الله هو الذي أدى بهؤلاء لمثل ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن القراء هؤلاء تحقرون قراءتكم مع قراءتهم. الرسول ذكر أن هناك طائفة تمرق من الدين على حين فرقة بين المسلمين، فحدثت هذه الطائفة، وهذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول الله لا ينطق عن الهوى، فقال ذلك القول، فمرقت هذه الفرقة في هذه الفترة حينما جاء الخلاف بين هؤلاء. والرسول وصفهم بهذا الوصف، قال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يعني حفاظ للقرآن، ولكن قال لا يتجاوز حناجرهم، ما فيه إلا الصوت الجميل والحفظ، الفقه ما فيه. الدليل على ذلك أن عبد الرحمن بن ملجم الذي هو من كبار القراء هو الذي جاء يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب مشهود له بالجنة. نرجع لهذا السؤال، كان في الدرس الماضي، وبعض الأخوة جزاه الله خير يعني جاء يذكرني به، قال هذا السؤال وقلت لي أذكرك به. هو يتكلم عن قضية الخروج، يقول السؤال هل يجوز الخروج على الحاكم الكافر كفرا بواحا مخرجا من الملة، وهل يشترط فيه كذلك المصلحة والمفسدة؟ ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام محافظة على هذه الأمة وألا يحدث بينها الخلاف وألا تتفرق، فذكر أنه قد يحدث بعده عليه الصلاة والسلام بعض الحكام الظلمة، فيسأل الصحابة ماذا نعمل إذا حدث مثل ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عليهم أن يصبروا، وجاء بهذه الكلمة ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. الإمام أحمد رضي الله عنه وعن من كان معهم من العلماء الذين تعرضوا لتلك الفتنة وقتلوا فيها، دعاهم المأمون ثم المعتصم إلى أن يقولوا القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وقبل قليل واحد من الطلاب أشاهده كان أمامي الآن ما أدري إلى أين انصرف، يسأل يقول هل فيه مرجئة باقين فيه مرجئة؟ أنا أقول هذه أوصاف لجماعة اعتنقوها، مرجئة معتزلة وغيرهم، وصف. هذا الوصف الذي أنشأه أولا وابتدعه بين الناس قد مات، لكن يبقى هذا الفكر الذي قاله هل ما زال منتشرا بين الناس أو مات معه؟ إن كان مات معه انتهى، وإن كان الفكر الذي أنشأه ما زال موجودا فكل من اتصف بهذا الوصف يكون منهم. إذن من قال القرآن مخلوق هو معتزلي، لأنهم الذين قالوا القرآن مخلوق، وقد عرفنا أن كلامهم لا قيمة له بنص القرآن، لأن الكلام كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والله عز وجل بصفاته ليس مخلوق، خالق غير مخلوق. الله يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن من قال القرآن مخلوق فقوله كفر. فرقوا بين القول وبين القائل، أنا أقول لطلاب العلم فرقوا بين القول وبين القائل. من قال القرآن مخلوق فالقول هذا كفر. المعتزلة كلهم يقول القرآن مخلوق، الذي في ذاك الزمن والذي إلى الآن. الآن من يقول القرآن مخلوق موجود، بس إذا الرجال قدامي هذا يشاهد الآن الذي يقول القرآن مخلوق موجود ويألفون الكتب في ذلك. إذن معنى ذلك على أن من بقي في رأسه في فكره ما أحدثه الأوائل فهو منهم، أما الذي مات مات خلاص. هؤلاء المعتزلة قالوا هذا القول، واعتنقه المأمون الخليفة وكذلك المعتصم بعده، وحملوا العلماء على هذا القول، وكانوا الذي يمتنع عن هذا القول إما يسجن أو يضرب أو يقتل، والذي يوافق على هذا القول يرفعوا يجعلوا حاكم ولا مفتي ولا يوظفوا ويعطوا كل شيء. يعني شوف الأمرين، إكرام لأهل البدع وإهانة لأهل الحق إلى القتل. قتل من قتل، امتنعوا أن يقول هذا القول لأن هذا القول كفر، وهم يعلمون أنه كفر، لكن أولئك عندهم شبهة. ما هي الشبهة الموجودة عندهم؟ يقولون أن الكلام لا يكون إلا من لسان ولهات وحنجرة، مثل ما نتكلم نحن الآن، وهذا دليل على جهلهم، لأنهم لم يعرفوا من صفات الله إلا ما عرفوا من صفات المخلوقين. يعني ما عرفوا من صفات الله ولم يقدروه حق قدره، وإنما عرفوا ما عرفوا من صفات المخلوقين. قالوا لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهنا الله بخلقه، لأن الكلام لا يكون إلا من هذا اللسان وهذه اللهات وهذه الحنجرة. العلماء بيّنوا لهم بنص القرآن على أن الكلام لا يتوقف على هذه الجوارح، كلام الله لا يتوقف على هذه الجوارح، والله عز وجل ليس كمثل شيء هو السميع البصير، وإنما الكلام قد يحدث من غير وجود هذه الجوارح بنص القرآن. الله عز وجل يقول يوم القيامة حينما يأتي يجادل الإنسان عن نفسه، والله عز وجل يقول هل ظلمك كتبتي، ويقول نعم، يدعي على أن الكتبة يعني الكرام الكاتبين الذين يكتبون علينا الحسنات والسيئات، يقول ظلموه، فالله عز وجل يعذر له من نفسه فيقول هل رأيت لو يعني بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم، فيقول نعم. قال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم، هذا الكلام لا تسمعه الآن خلاص، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. إذن فين اللهات وفين الحنجرة في هذه اليد التي تشهد؟ ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذه اللحمة التي كانت تتكلم، فماذا يقولون لجوارحهم؟ يقولون لماذا شهدتم علينا؟ يعني نحن نجادل عنكم وندافع عنكم. ماذا يقولون؟ يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الكلام لا يتوقف على هذه الجوارح، وإنما الله عز وجل يعني يأمر من يشاء أن يتكلم يتكلم. كان حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا له الهات ولا له لسان ولا له حنجرة. إذن الأئمة الذين عندهم فقه امتنعوا عن القول بأن القرآن مخلوق، قتل من قتل وضرب من ضرب. السؤال هنا عن الخروج. الإمام أحمد رحمه الله هو الذي كان في السجن في الأخير، وهو أحضر بين يدي المعتصم، وكان يسأل الإمام أحد السجانين لأنه ما يدري الناس ماذا يصنعون، يسأل كيف أحوال الناس، فكانوا يقولون له أن الناس قد أشهروا أقلامهم ينتظرون منك كلمة تقولها، لو قال تلك الكلمة لخرج الناس كلهم على المعتصم. ولكن الله عز وجل عصمه بأمرين. الأمر الأول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طلب منه أن يقول القرآن مخلوق، قال: تأتوني بآية من كتاب الله أو سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستطيعوا. ماذا قال المعتصم؟ يطلب من الإمام أحمد، يعني وهو الملك المعتصم، يطلب من الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق، يقول: وأنا أفك القيود بيدي. الإمام أحمد يطلب منه آية أو حديث فلم يجد. بعد ذلك قال: أضربوا، قطع الله أيديكم، ضربوه حتى أغمي عليه. الإمام أحمد لو قال للناس اخرجوا لم يتأخر أحد، ولكن الذي عصمه كما قلنا هذا الأمر، لم يطع المخلوق في معصية الخالق، ولم يكن عنده الكفر البواح، ولو كان كفرا بواحا الذي سيترتب عليه من المفاسد أعظم من المصلحة التي يريد أن يحققها. ما في ملك ولا رئيس هينزل عن الكرسي ويقول تعالوا جلسوا محلي هنا، بل سيحصد الناس حصد، وهذا الموجود في هذه الدنيا. إذن فيه تعذيب، فيه تنكيل، فيه يعني على الناس، وفيه كفر صريح. إن كان يستطيع هؤلاء كما يقول الأخ في الشرط، هل يشترط، وهل يشترط فيه كذلك المصلحة والمفسدة؟ يعني هل يشترط في الخروج المفسدة والمصلحة والمفسدة؟ ونقول نعم. الإمام أحمد صبر على ما ألم به، وقتل من قتل، وبعد 15 عاما الله عز وجل رفع تلك المحنة. وأظن أني ذكرتها لمن كان حاضرا، حينما جاء ذاك الرجل الذي أحضره من أدنى للمناظرة عند المتوكل، وبدأت المناظرة، وطلب هذا الرجل من الخليفة أن يكون هو الحاكم بينهما، فسأله هذا السؤال، يعني سأل ذلك الرجل المعتزلي هذا السؤال: هل هذا العلم الذي تدعو له هل علمه الرسول؟ يعني هل الرسول علم أن القرآن مخلوق، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل علموا ولا ما علموا؟ أول جواب قال: ما علموا. فقال: سبحان الله، الرسول والخلفاء الراشدون لم يعلموا وتعلم أنت؟ فسقط في الجولة الأولى، ولكنه طلب الإقالة، قال: أقلني. يعني المتناظران إذا تناظرا وحدث يعني تقصير من واحد، يطلب من صاحبه أن يقيله حتى يعيد المناظرة مرة أخرى، فقال له: نعم، ولكن السؤال يبقى لي. فأعاد عليه السؤال بعينه، فقال: علموا. يعني أول ما علموا والآن علموا. طيب أسألك، علموا، هل دعا الرسول إلى هذا؟ قال: لا. أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال: لا. قال: سبحان الله، شيء وسع الرسول ووسع الخلفاء الراشدين ولم يسعك؟ لا، وسع الله عليك. فقال المتوكل، هذه الكلمة موجودة في مناقب الإمام ابن الجوزي للإمام أحمد، قال: لا، وسع الله عليك. المتوكل نفسه قال لهذا الرجل: لا، وسع الله عليك. ثم دخل في حجرته، ثم خرج وأمر بفك قيوده، ولما فك القيود مسك القيد، القيد حديد في رجوله، في رجليه، وقالوا: لماذا؟ قال: أنا أريد هذا، أوصي من يكفنني ويدفنني أن يجعل هذا معي تحت رأسي في اللحد، حتى أقول يوم القيامة: يا رب، اسأل هذا الظالم فيما ضربني، فيما نكلني، فيما عمل ذلك. ثم رفعت المحنة، وكتب لجميع الجهات بأن يعيدوا السنة ويقرأوا السنة في المساجد. فالشاهد من ذلك أن الإمام أحمد صبر على ذلك، وبعد هذه الفترة حدث ما حدث، وهو أن المحنة رفعت ونشرت السنة، ولم يحدث الفتك بالمسلمين، لأنه لو قال أخرجوا لم يتخلف أحد، لكن المفاسد التي ستترتب أعظم من المصلحة التي يريد أن يحققها. هذا الجواب على سؤال الأخ. أما الأحداث الموجودة في العالم فإحنا ما نتدخل فيها، والمفتون كثير غيرنا يفتون فيها، وموجود في الانترنت وفي غيرها الفتاوى صادرة. فالحديث كما سمعنا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله والألباني رحمه الله كلاهما ذكر على أنه لو كان هناك ظلما ولم يمكن أن يرفع إلا بأشد منه فعليهم الصبر، ولهذا ادعى عليه هؤلاء الذين هم يعني شباب الصحوة كما يقولون على أنهم مرجئة. ولهذا سألني هذا الأخ قبل قليل وقال هل يعني موجود مرجئة، فقلت له أولا أخبرني بالإرجاء ما هو، فإذا عرفنا الإرجاء بعد ذلك نتحدث. فالمرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن الاعتقاد، يعني يقولون يعني إما مرجئة خلص ويقولون ما يحتاج عمل بس يعتقد الإنسان وخلاص، أو يقولون الإيمان قول واعتقاد وأما الأعمال ليست من الإيمان، وهؤلاء الذين يسمونهم مرجئة الفقهاء. وكلا الأمرين أو كلا القولين خطأ، لأن أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. لكن الذي يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ما يقول الأعمال الإنسان لا يعمل، لا ما قال ذلك، بس يقول ما يدخل في الأركان هذا قوله، ولكنهم هم يعملون بذلك أي يقيمون الأعمال ويؤدونها. فالشاهد من هذا على أن الذين منعوا من الخروج الذي يؤدي إلى مفاسد أعظم اتهم بهذه التهمة، وهم براء من هذه التهمة لأنهم راعوا المصلحة العامة وراعوا النصوص الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله واتبعوا السلف الصالح في مثل ذلك، وهو المثال الذي سمعتم عن الإمام أحمد رحمه الله. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله والسواد الأعظم الحق وأهله. السواد هم أهل الحق وأهله المتمسكون به. وليس معنى السواد الأعظم مجرد الكثرة، معنى السواد الأعظم من كان على الحق ولو كانوا قليلين فهم السواد الأعظم، حتى ولو كان رجلا واحدا. من كان على الحق فهو السواد الأعظم، لا ننظر للكثرة وإنما ننظر لما هو عليه، فقد تكون الكثرة على ضلال. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالكثرة لا يغتر بها ولا تتبع إلا إذا كانت على الحق. من كان على الحق فهو الجماعة، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، الضابط هو ما كانوا عليه، هل هو حق أو باطل. فإن كان حقا فهم الجماعة ولو لم يكن عليه إلا واحد، وإن كان باطلا فهو الضلال وإن كان عليه أكثر الناس. قال حفظه الله تعالى: قوله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قوله كفر،
نسمع أولا نسمع يعني كلمة الدين. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، ما قال في أمر الدنيا، يعني واحد يبغي يعني يعمل حاجات مخترعة ويفيد الناس هذا مطلوب وداخل في النصوص العامة على أن المسلم عليه أن يعمل قدر ما يستطيع. والقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يدل على ذلك، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة في ذاك الوقت ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، في ذاك الوقت الخيل الرماح السيوف، أما الآن كيف تعلمون قبل فترة يقولون المدفع والقنبلة والآن تطور الأمر أكثر من ذلك. إذن المسلمون إذا كانوا يستطيعون يعدون لأعدائهم من الأسلحة القوية التي تمكنهم فهذا منصوص عليه في كتاب الله بنص هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه نكرة في هذا السياق تدل على إعداد أي قوة استطاع المسلمون أن يعدوها. وأما الدين فالدين قد كمل. فقول المؤلف هنا: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. نسمع لهذه العبارة وشرحها، هل هو كفر مخرج من الملة أو كفر يعني أصغر يكون معصية من المعاصي، ننظر كذا. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله كفر يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر بحسب المخالفة، فقوله فقد كفر ليس معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقا، قد يكون هذا وقد يكون الكفر الأصغر. المهم أن مخالفة السلف كفر، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر حسب المخالفة.
يعني هذا كله في الدين، يعني من خالف السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة، ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام القرون الثلاثة المفضلة، فمن تبعهم وأحسن في اتباعهم فهو على الوعد الذي وعد الله به عز وجل عباده، والله لا يخلف الميعاد. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآية كلهم وعدهم بالجنة، لكن جاء الشرط لمن يتبعونهم، أي لمن اتبعهم بإحسان. أما الذين يأتون بعدهم ويسبونهم ويكفرونهم ويضللونهم فهؤلاء ما أحسنوا، هؤلاء ما أحسنوا. ولهذا قال الإمام مالك: أي واحد في قلبه غيظ على الصحابة لا يستحق شيئا من الفيء. والله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيقول: من كان في قلبه غل على الصحابة رضوان الله عليهم لا يستحق من الفيء شيئا. نعم.
أنا عبد الله تعالى: أو أن المخالفة أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسير ثم بالتدرج يخرج من الدين بالكلية فيؤول أمره إلى الكفر، إذا استمرأ المخالفة فيؤول أمره إلى الكفر الأكبر فيخرج من الدين كله، يتدرج به الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء حتى يخرج من الدين كله.
هذا توضيح أو توجيه لهذه الكلمة التي صدرت من البربهاري. هذه الكلمة صدرت منه في ذاك الوقت، وهو من تلاميذ الإمام أحمد في ذاك الوقت البعيد الذي ما زال الناس على الخير، وهو يقول: من خالفهم في أمر من الدين فقد يكون هذا حكمه. المخالفة قد تكون كفرا مخرجا من الملة، وقد تكون كفر أصغر بحسب المخالفة التي تحدث منه. نعم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
هو يشير إلى الحديث الوارد في هذا، وحديث العرباض بن سارية الذي وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة فقالوا كأنها موعظة مودع. المودع إذا أراد أن يسافر من بيته يترك أهله ما يترك شيء إلا يوصيهم به، فشبهوا هذه الوصية أو هذه الموعظة البليغة بأنها مثل موعظة الشخص المودع لأهله، إما مودعهم للموت فيوصي بما يريد أن يوصي به، وإما مسافر لا يدري أن يعود إليهم أو لا يعود فلا يترك شيئا إلا ودلهم عليه: اعملوا كذا واتركوا كذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أوصاهم بهذه الوصية، جاء في هذه الوصية وقد يأتينا نص الحديث، أنه أخبر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالرسول قال ذلك القول ولم يستثني من البدع أي بدعة أنها حسنة، وسبقت الإشارة إلى ذلك أن كل ما عمله الخلفاء الراشدون فهو سنة، ولا يجوز لمسلم أن يسميه بدعة، وإنما هو تكلم عن البدعة اللغوية، والبدعة اللغوية هذه منها هذا المقرفون بدعة لغوية، وهذا الكرسي بدعة لغوية، لأن الناس كان المدرس في الأرض جالس والطلاب أمامه ما عندهم مثل هذه الوسائل. فالبدعة اللغوية التي تحدث في هذه الدنيا هذا مطلوب الإكثار منها، لكن البدعة في الدين ما يحتاج، لأنها منتهية وكاملة وتوقيفية. في بدع موجودة، وبعض الناس يقولون ما في بدع، وسيذكر لنا على أن مما يدل على أن البدع موجودة على أن أهل البدع لا يريدون ذكر الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن البدع التي هم فيها، فيكرهونها ولا يريدون سماعها، وأما أهل السنة فهم يفرحون إذا وجدوا حديثا صحيحا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثلة كثيرة، مثلا البدعة المنتشرة في هذه الدنيا، وبحمد الله أمامي أناس الآن من كل مكان من هذا العالم جاءوا للزيارة لهذا المسجد وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يسمونه المولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتفلون به في هذا اليوم المحدد في 12 ربيع، ويجيبون الذبائح ويجيبون القصائد والمدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذا العمل يعني يدلون به أو على محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة واجبة على لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهمنا هذا الحديث الصحيح، وأن المحبة لرسول الله واجبة، وأن من لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام قد يصل به الأمر إلى أن يخرج من الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغ البلاغ المبين، وهو الذي قال الله عنه في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن نبقى في التعبير عن المحبة هذه، كيف نعبر عنها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن محبته ومحبة الله عز وجل هي المتابعة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هل عمل مولدا لنفسه وقد مكث بعد البعثة، وبعث على سن 40 وبقي إلى 63، يعني 23 سنة، هل عمل لنفسه مولدا؟ لا يوجد ولا حد يدعي هذه الدعوة. ننتقل للخلفاء. أبو بكر الذي قدم نفسه وماله فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عمل للرسول عليه الصلاة والسلام مولدا؟ لا يستطيع أحد أن يقول ذلك. نرجع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سمعتم عنه الآن قبل قليل في الحديث، وأنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام تلك المحبة، هل عمل مولدا للرسول؟ لم يعمل مولد. عثمان، علي بن أبي طالب، كلهم لم يعملوا مولد للرسول عليه الصلاة والسلام. هل هم يحبونه أو لا يحبونه؟ ما في أحد يدعي أنهم لا يحبونه، بل يحبونه المحبة الصادقة. إذن المحبة معناها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نصلي ونسلم على رسول صلى الله عليه وسلم دائما، وأن نذكره دائما، ما نجلس سنة كاملة ثم نأتي في هذا الموعد المحدد ونأتي بالذبائح والضيافات ونأتي بتلك القصائد التي قد تصل إلى الإطراء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت اليهود عيسى بن مريم، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نجد القصيدة، قصيدة البردة وما يشبهها، فيها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. وفيها: ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني من علوم الرسول عليه الصلاة والسلام الموجود في اللوح والقلم. اللوح والقلم، الله عز وجل لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكتب مقادير الشيء إلى قيام الساعة. هؤلاء محبة للرسول يطرونه هذا الإطراء الذي نهى عنه. يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني علوم الرسول أكثر يعني من علم الله تبارك وتعالى، وأن العلم الموجود في اللوح والقلم هو من علوم الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما طلب هذا، الرسول نهى عن ذلك وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
هل كلمة عبد هذا يعني تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقرأ في كتاب الله، الله ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، في ليلة الإسراء والمعراج قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا أشرف مقام، إسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العروج به إلى السماوات. خاطبه بهذا القول: سبحان الذي أسرى بعبده، لأن عبوديته خالصة لله تبارك وتعالى. في المقام الثاني إنزال الوحي عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني خاطبه بالعبودية في هذا المقام وهو إنزال القرآن عليه. إذن هذا شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرف له ورفع له، والله عز وجل رفع ذكره مع ذكره في كل أذان. نشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة في كل الأوقات، نصلي ونسلم على رسول صلى الله عليه وسلم في جميع أوقاتنا، تصلي الفريضة والنافلة، تقرأ التحيات التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.